الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد أيها الأحبة حياكم الله هذه الليلة في درسنا الثاني في كتاب المغني دراسة عرض ونقد، وقد وصلنا إلى قوله من نواقض الوضوء القيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح. قبل ما يبدأ القراءة ذكر الفاحش يعني القيء الكثير، لكن لو كان قيئا قليلا لا ينقض الوضوء. وكذلك الدم إذا خرج من الجسم، جسم الإنسان دم كثير فإنه لا ينقض، فإنه ينقض، لكن إذا كان قليلا لا ينقض. فرق بين الفاحش وغير الفاحش، هذا إذا كان يخرج من غير السبيلين، سبيلين قليل وكثير ينقض، لكن غير السبيلين يعني كان يخرج من بطنه أو من ظهره أو من أي جهة من جسمه غير القبل وليش والدبر. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: مسألة القيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش يخرج من الجروح. وجملته أن الخارج من البدن غير السبيل ينقسم قسمين، طاهرا ونجسا. فالطاهر لا ينقض الوضوء على حال ما،
يعني على أي حال، أي طاهر يخرج من الجسم فلا ينقض ليش الوضوء. طيب هل القيء نجس ولا طاهر؟ نجس. هذا ذكر عليه ابن الإمام النووي في المجموع الإجماع، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه طاهر، وعلى كل حال المذهب يرى أنه نجس. ودم الدم نجس، وقد حكى عليه الإجماع عدد من العلماء، أكثر من 8 من علماء المسلمين حكوا الإجماع على أن الدم نجس. والدود الفاحش كأنه يخرج مع الدم والصديد، والدم والصديد نجس فتأثر به في الحكم. نعم.
والنجس ينقض الوضوء في الجملة رواية واحدة.
ولذلك في كتب المذهب المتأخرة يقولون الخارج النجس من غير السبيلين فيسمونه نجسا، فبنوا الحكم على النجاسة، بخلاف طريقة الخراقي ذكر القيء الفاحش والدم الفاحش والدود الفاحش بدون أن ينبه إلى المناط، المناط مبني على النجاسة. نعم.
وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وعلقمة وعطاء وقتادة والثورية وإسحاق وأصحاب الرأي.
إذا اتضح لنا أن 2 من الصحابة قالوا بأن الخارج النجس من غير السبيلين ينقض الوضوء، 2 من الصحابة. نعم. ابن عباس بن عمر وكان مالك
وربيعة والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لا يجيبون منه الوضوء.
إذن الأحناف والحنابلة فريق، والشافعي والمالكية إيش؟ فريق آخر. نعم.
وقال مكحول: لا وضوء إلا فيما خرج من قبل أو دبر، لأنه خارج من غير المخرج، مع بقاء المخرج فلم يتعلق به نقض الطهارة كالبصاق، ولأنه لا نص فيه ولا يمكن قياسه على محل النص، وهو الخارج من السبيلين.
مذهب مكحول بناه على المخرج ولا الخارج؟ على المخرج، بناه على المخرج، فقال لا وضوء إلا فيما خرج من قبل أو دبر. هذا الرأي مكحول، مكحول بناه، سجلها بس، على المخرج وليس على الخارج. نعم.
لكون الحكم فيه غير معلل، ولأنه لا يفترق الحال بين قليله وكثيره وطاهره ونجسه، وها هنا بخلافه فامتنع القياس.
هذا رأي المالكية والشافعية. نعم.
ولنا ما روى أبو الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال ثوبان: صدق، أنا صببت له وضوءه. رواه الأثرم والترمذي، وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب. نعم. قيل لأحمد: حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال: نعم. وروى الخلال
أحسنت. خلونا ننظر جيدا في هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قاء يعني رجع ثم بعدها توضأ، فيكون على الاستحباب ولا على الإباحة ولا علاقة بين القي والوضوء. قاء ثم بعد القي توضأ، عرفتوا؟ لأي سبب آخر، لأي ناقض من النواقض الأخرى. لكن يظهر والله أعلم أن أبا الدرداء فهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك رابطا بين القي والوضوء. قال قاء فتوضأ، ففاء الفاء هنا فرابطة، فربطت بين الوضوء وليش والقي. قاء فتوضأ فدل على أن وضوءه من قيئه، هذا ما فهمه أبو الدرداء. قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، فقال ثوبان صدق أنا صببت له وضوءه. في رواية يقول قاء فأفطر، قاء فيش فأفطر، لكن هذه الرواية كما ترون صححها الإمام أحمد روى. نعم تفضل الشيخ.
وروى الخلال بإسناده عن ابن جريج عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلس أحدكم فليتوضأ.
كان القلس هذا الذي يخرج من الفم أقل من القي، القي يكون كثيرا تطريش كثير، بخلاف القلس قد يخرج قليلا، يعني كما يحصل بعض الناس لما يحصل له جشاء يخرج منه شيء من ليش القلس، ارتجاع المريء. أحسنت.
نعم. قال ابن جريج وحدثني ابن أبو مليكة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة،
وهذا هو أقوى دليل أن ابن عباس وابن عمر يرون أنه ناقض لليش ناقض للوضوء، هذا أقوى دليل عندهم. أما لقيس وغيرها ففي أشكالات. وبينما مذهب مالك وربيعة والشافعي فليس معهم صحابي، الصحابة مع القول الأول أن من خرج منه شيء فإنه يعتبر ماذا قول الصحابة أنه يتوضأ. قلت هذا أقوى ما يتمسك به القائلون بهذا المذهب، والمسألة تحتاج إلى التحرير. أرتاح إلى أن القيء لا ينقض الوضوء وخروج الدم لا ينقض الوضوء، هذا الذي أرتاح له. لكن دعونا نمشي مع المذهب لأن دراستنا دراسة عرض ونقد وليست دراسة ترجيحات. نعم.
وأيضا فإنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم.
نعم. إذن هو قول من سمي من الصحابة وابن عباس وإيش ومن عمر لا يعرف لهم مخالف فيكون
إجماعا،
وهذا منهج ابن قدامة في مسائل أقوال الصحابة. يقول قال به فلان وفلان من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف فكان إجماعا. هذه طريقة ابن قدامة، هل يوافق عليها أم لا يوافق عليها هذه قضية ثانية، لأننا لو قلنا أنها كانت إجماعا فسيتأثم من قال بالقول الثاني، سيتأثم مالك والشافعي وأبو ثور والثوري وأبو ثور وابن المنذر وربيعة، كلهم سيتأثمون. لماذا؟ لأن حصل إجماع وجاءوا فخرقوا الإجماع، ولا يجوز خرق الإجماع. عندما نقول قول من قال به فلان وفلان من الصحابة ولا يعرف له مخالف في عصر فكان إجماعا فيه إشكال، لكنني لم أحرر هذا الإشكال وأتمنى أن يدرس أصوليا. يعني لو واحد فيكم متخصص أصول يبحث هذه المسألة كبحث ترقية، بحث 20 صفحة، يبحث هل يصح ما قاله ابن قدامة في المغني أنه قول فلان وفلان من الصحابة ولا يعرف له مخالف فكان إجماعا. أحد ذكر الإجماع غير يا شيخ؟
لا ما موجود.
ما في.
كان قصة الإجماع السكوتي.
ها؟ هو يقصد الإجماع السكوتي، طبعا يحرر تحرر المسألة، لكن كون قال ابن عباس وابن عمر في هذه المسألة هل يلزم منها أن الصحابة كلهم عرفوا فسكتوا؟ ما يلزم. على كل حال أنا في نفسي شيء من قضية قال بي فلان وفلان من الصحابة أو قال بي ابن عباس من الصحابة ولا يعرف له مخالف فكان إجماعا، ينبني على أحكام خطيرة. نعم يا شيخ. هذا موضوع سبحان الله، هذا موضوع ممتاز، لكن ما أدري هل هم من ظافر؟ ظافر الفهري، بس أنا أخشى أنهم يدرسون من ناحية من ناحية من وافقهم وخالفهم
أي صحة الإجماع
بس ها صحة. أيوة فيدرسون هذا الجانب، لكن دراسة أصل المسألة هل يصح هذا القول ولا لا، هذه لابد تكون في المقدمة في التنظير. ها على الإنصاف يا شيخ، لا حتى الإنصاف ليس فيه أقوال الصحابة، الإنصاف ما فيه. حتى الإجماعات تجد أن الذي ذكرها مثلا زي المغني زي المبدع تجدها فيه. نعم
ولأنه
ها ايوه يدخل، هل يدخل في إجماع السكوتي او لا؟ بس يا شيخ الإجماع السكوتي لابد ان يكون يعلم البقية ويسكتون، لكن مثل هذه المسألة قال بها ابن عباس بن عمر لكن البقية ما ذكروها ولا يدرون عنها، فكيف ندعي انه إجماع سكوتي؟ ما هو إجماع سكوتي، لا هو إشكال. على كل حال احنا سنعرف مع الزمن ماذا حصل لهؤلاء الطلاب والى ماذا وصلوا. ولأنه خارج
يلحقه حكم التطهير فنقض الوضوء كالخارج من السبيل، وقياسهم منقوض بما إذا انفتح مخرج دون المعدة.
طيب ما علينا، يقول ولأنه خارج يلحقه حكم التطهير، إذا خرج الدم أو القيح أو القي أو الدود من منطقة من الجسم من البطن مثلا يلحقه حكم التطهير، هل يلحقه حكم التطهير؟ ايش رايكم؟ ايوه، اليس نجسا؟ اليس قد وصل الى الجلد فوجب غسله وتطهيره؟ فهو واجب تطهيره، فهو خارج يلحقه حكم التطهير، فهي العله. التعليل بهذه صحيح،
ما خرج من السبيلين.
ها؟
ما خرج من السبيلين
لكنه فاحش كثير، فإذا قلنا أنه خارج من السبيلين انتهى الموضوع يعني، لكن هذا خارج من غير السبيلين وهو نجس وجب تطهيره، فمعناه أنه انتقض وضوءه، فنقض الوضوء كالخارج من السبيل. قال وقياسهم، إيش قياسهم؟ نرجع القياس.
قال لأنه لا يفترق الحال بين قليله وكثيره،
قياس
يقول غير معلل يا شيخ، يقول غير معلل.
قال يكون الحكم في غير معلل وأن يفترق الحال بين قليل وكثير، منع القياس. فقال هو قياسهم، ما أدري والله، شوفوا ليش قياسهم هذا، قياس على الخارج من السبيلين، ما أظن قياس على الخارج من السبيلين. وعلى كل حال إذا صار في فتحة تحت المعدة فخرج على هيئة بول ولا أو هيئة غائط فهو ناقض الوضوء، وأنا هذا تكلمنا فيه في درس سابق، لأنه بول وغائط خرجت، والمبنى الحكم على البول والغائط على الخارج وليس على المخرج.
الناس أخذوا اللقاح، أخذوا اللقاح هنا أصبحت هنا ورم كثير،
لا بس ما هو قيح كثير، قيح كثير يا شيخ، لا في قطرات،
أصبح قيح كثير كثير
إيه على هذا المذهب. أيوة على هذا المذهب، لكن حين ما ناقش أنا لازلت أقول أن هذا القول ضعيف. نعم، بقي بس حديثة بالدرداء هو الإشكال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاف توضأ، فهل النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين القيء والوضوء؟ هذا هو السؤال. وهل معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاف توضأ أن القيء ناقض الوضوء؟ هل يفهم منها هكذا؟ قد يفهم من الاستحباب، وقد يفهم منه الوجوب، وقد يفهم منه أنه ناقض، فما ظهر في حديث قاف توضأ. طبعا الإمام أحمد صححه، فنحن نمشي على نقلد الإمام في هذا التصحيح، لكن يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قاف توضأ نفهم منه أنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل القيء حدثا، ما هو ظاهر النص.
كل شيخ ينبني على تنجيس القيء أو تطهيره،
حتى لو نجس، لأن الحدث شيء والنجاسة شيء. لا لا هذا الحديث إشكال، خلى
الحديث هذا
إشكال
ضعيف.
أنا من جريج عن أبي إيوه، أنا ما عندي مشكلة. هل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على مبني على ما مبناه هو الآن، إذا قال إنسان أقول لا توضأ،
لكن استحبابا او وجوبا او انها ناقض، عرفت؟ فالمسألة مشكل. قاء فتوضأ، توضأ استحبابا، ما يلزم ان يتوضأ لانه ناقض، ما يلزم. والا فالذي يقي نقول له توضأ، مستحب او واجب، ما اقدر احكم فيه. فالحديث ليس فيه دلاله يا مشايخ. احد عنده زياده؟ ايش المعتمد يا شيخ؟ هذا
يعني يتوضا
الفاحش يتوضا يعتبر ناقض، يعتبر ناقض يا شيخ. ها
على المذهب.
طيب على كل حال نحن فرقنا في درس سابق بين المخرج المعتاد والمخرج ليش الجديد، وان المساله تنبني على الخارج. فاذا كان على هيئه بول غايط، لكن التطريش والخروج الدم هذه مساله اخرى. نعم ايوه
قول مكحول،
قول مكحول
تعليل قول مكحول
قول السطر السادس،
لان خارج من غير مخرج برضه هو الخارج من السبيلين تحت بسطر، او كالبصاق.
ايه كالبصاق،
يمكن البصاق. ها
كالبصاق.
احتمال ان البصاق. نعم حديث ثوبان. اي بس الامام احمد صححه، الامام احمد اعلم من البيهقي. خلنا نقرا كلام احمد. لا حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال نعم. ها لا ثبت يا شيخ. فما معنى الثبوت؟ ايش بيكون؟ قال حديث ثوبان ثبت عندك؟ قال نعم. هذا كلام البيهقي، خلاص انتهينا. لكن الإمام أحمد اللي هو إمام المذهب ثبت، والثبوت معناه الصحة. يا أخي يا تأخذني بالعصا يأخذك بالعصا، اختار واحدة. ما هو روي مسلم ثبت عندك؟ قال نعم ثبت. إيش معنى ثبت يا شيخ أنس؟ إيش تفهم من ثبت؟ الصحة. ها يا مشايخ الحديث، ها يا شيخ عاطف توافق ولا تخالفه؟ تخالفه؟ هيا ها أنس توافق ولا تخالفه؟ طيب لا بس يسأل الإمام أحمد، نقرأ ونقول تفصيل. سئل الإمام أحمد ثبت عندك؟ قال نعم ثبت عندي. بس الثبوت ايش معنى الثبوت؟ هل يلزم من الصحة ولا ما يلزم؟ شوف هذا ايش عندك؟ الصحة.
لأن يسند إليه ويعد الحديث أحيانا المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
لا وهم قالوا حديث ثوبان
ثم يقول فيه كذا وكذا في الزبيدي.
الزبيدي أعلى بالزبيدي صح؟
أعلى بالزبيدي
وهو مسند عنده.
أصحاب الحديث كان
مفروض.
إيه
بس
كما
ليس حديث
بداك
يعني
ثلاثة
عنده مسند.
هذا حديث زبيدي.
ثبت ثبت. احنا في حديث ثوبان الآن. حديث أبي الدرداء وثوبان. على كل حال نترك لأبي أنس البحث. أعطني ماذا قال الكبار. عرفت؟ في هذا الحديث. وأيضا كلمة الإمام أحمد ما معناها، ونرى إن شاء الله وأرسلها في الجروب ونناقش إن شاء الله. لكن يبقى مشايخ أن قال حتى على ثبوته وصحته فليس دليل على النقض. نعم لكن أقوى ما عندهم قول الصحابة اللي عرف لهم مخالف. إذن نبحث في قول الصحابة، إن ثبت عن ابن عباس وابن عمر خلاص يبقى أقوى من القياس.
أليس أنه
لا يستحل الصلاة إلا بعد أن يتوضأ من قبل؟ بس هل يلزم منها أن قاء فتوضأ أنه ناقض ولا قد يكون مستحب؟
لا ناقض، لأنه
كذا توضأ. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاء فليتوضأ، لو قال من قاء فليتوضأ زي الحديث اللي تحته من قال فليتوضأ. أيوة الحديث الثاني لو ثبت خلاص انتهى الموضوع. فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ استحبابا. قد يكون استحبابا صح؟
لا.
وقد يكون ناقض.
يا شيخنا لا لا يستحل العبادة إلا بعد أن يتوضأ من هذا
الحديث. ما في يستحل يا شيخ، ما في هنا يستحل في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، احتمال أنه توضأ استحبابا، واحتمال أنه توضأ وجوبا. ما في دليل على التفريق بينهما. لذلك لا دلالة فيه، لا دلالة فيه.
إذا نظرنا للخارج الآن فنقول خارج،
لحظة يا شيخ لحظة،
إذا نظرنا للخارج، الخارج العبرة بالخارج، نقول إيه؟ أن الخارج هذا نجس، فإذا كان نجس كثير فإنه
بس أنا مع الفم يا شيخ،
حتى ولو من أي جزء من
لا 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 اللي منصوص عليه البول والغائط وتوابعها هذا ليس منها،
بس إنه نجس يبقى من قلبي
ما نجس ولا غيره، هل هو هل هو ناقض للوضوء؟
نعم،
سواء كان نجس ولا ليس بنجس،
لأن العبرة بالخارج.
طيب ليش ما دام نجس فليش تجعلونه في الفاحش
كثير؟
إيه ليش ما تجعله في القليل؟ نجس القليل نجس ولا ولا طاهر؟
لا بس إن وردت أدل له
ما في
عفاء عن اليسير.
القلص قليل
وضرب. بس الحديث فيه إشكال، الحديث ابن جريج، عطنا اللي بعده يا شيخ.
فصل: وإنما ينتقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير، وقال بعض أصحابنا فيه رواية أخرى أن اليسير ينقض، ولا نعرف هذه الرواية، ولم يذكرها الخلال في جامعه إلا في القلس واطرحها، وقال القاضي لا ينقض رواية واحدة، وهو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، وابن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى،
يعني ولم يتوضأ،
وابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ. قال أبو عبد الله: عدة من الصحابة تكلموا فيه، وأبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن عمر عصر بثرة، وابن أبي أوفى عصر دملا، وابن عباس قال إذا كان فاحشا، وجابر أدخل أصابعه في أنفه، وابن المسيب أدخل أصابعه العشرة في أنفه.
طبعا العشرة مستحيل أن تكون تأتي العشرة كذا، لا معناها الترتيب. نعم،
وأخرجها متلطخة بالدم، يعني وهو في الصلاة.
أحسنت. على كل حال يحتمل هذا الكلام كله إلا كلام ابن عباس فقط ولا يحتاج نظر، يحتمل أن لا فرق بين الفاحش والكثير والقليل، أن المسألة مسألة أن خروج الدم لا يؤثر، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الحسن البصري في صحيح البخاري، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في جراحاتهم، يعني يصلي وجرحه يثعب دما، لماذا لم نقول أن صلاة باطلة؟ وكذلك عمر. نعم.
وقال أبو حنيفة: إذا سال الدم ففيه الوضوء، وإن وقف على رأس الجرح لم يجب، لعمره عليه السلام: من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ. ولنا ما روينا عن الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا، وقد روى الدارقطني بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الوضوء من القطرة والقطرتين، وحديثهم لا تعرف صحته، ولم يذكره أصحاب السنن، وقد تركوا العمل به، فإنهم قالوا: إذا كان دون ملء الفم لم يجب الوضوء منه.
نعم، اللي هو حديثهم: من قاء أو رعف في صلاته فليتوضأ، هذا الحديث المقصود. قال لم يذكر أصحاب السنن، وهذا يدل على أن سنن أبي داود معتمد كبار كابن قدامة وغيره يعتمدون سنن أبي داود. نعم،
وقت الجهاد اكسبشن، الجهاد عنده في الجرح والدم يسير ويصلي، فمعين هنا
قصدك الحاجة. قصدك الحاجة. طيب ما يمشي. طيب
الدم يسير عليه جسمه،
هو إلى الآن لم يثبت لدي دليل واضح وصريح في أن من قاء فليتوضأ. طيب ننتقل الآن إلى الضابط، ما ضابط الكثير وضابط القليل؟ اكتبوا عندها الضابط عشان تعرفون عن ماذا يتكلم. ذكر أربع ضوابط، خلونا نشوفها. الضابط الأول تفضل.
وظاهر مذهب أحمد أن الكثير الذي ينقض الوضوء لا حد له أكثر من أن يكون فاحشا،
لأنه يكون فاحشا.
وقيل يا أبا
لا لا اكتبوا عندها ألف، هذه أو واحد ألف. نعم، إذن القول الأول لا حد للفاحش، لا حد للفاحش من دون الفاحش، ما في حد، إنما قضية نفسية. وقيل يا أبا عبد الله،
قيل يا أبا عبد الله ما قدر الفاحش؟ قال: ما فحش في قلبك،
يعني قضية نفسية ترجع الذوق وإلى النظر. نعم، هذا أولا.
وقيل له: مثل أي شيء يكون الفاحش؟ قال ابن عباس: ما فحش في قلبك.
الثاني،
وقد نقل عنه أنه سئل: كم الكثير؟ فقال: شبر في شبر.
إذا وقع على الأرض فيكون شبر في إيش؟ في شبر هذا القيء. نعم، أو الدم.
وفي موضع قال: قدر الكف فاحش،
هذا قول ثالث، قدر الكف هذا هو. وهذه الطريقة يعتمدها مذهب من المذاهب الأربعة الحنفية. أحسنتم، الحنفية يعتمدون هذه. نعم.
وفي موضع قال: الذي يوجب الوضوء من ذلك إذا كان مقدار ما يرفعه الإنسان بأصابعه الخمس من القيح والصديد والقيء فلا بأس به.
هذا الرابع. فقيل له
إن كان مقدار 10 أصابع فرآه كثيرا. قال الخلال: والذي استقر عليه قوله في الفاحش أنه على قدر ما يستفحشه كل إنسان في نفسه.
إذن على ما يستفحشه كل إنسان في نفسه، سواء كان متجددا أو متساهلا. وليس المرجع العرف، ليس المرجع ليش العرف، بل بقدر ما في نفسه. وهذه مسألة لم تبحث في الأصول ولا كتب القواعد الفقهية، اللي هي بقدره في نفسه، كم قدره في نفسه. أما العرف هذا باب آخر غير هذا الباب. نعم.
قال ابن عقيل: إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس.
هذا الخامس، وهو أن المعتبر العرف، وهو نفوس أوساط الناس، كما في باب آخر اللي هو باب إيش؟ اللقطة، المعتبر فيها أوساط الناس، لا المتبذلين ولا الموسوسين. نعم. الموسوس يتشدد في القطرة، لذلك بعضكم يتواصل مع بعض الموسوسين ويشكو له عن ما يحصل له، فتجده يشتكي يقول: وبعدين غسلت يدي وطلع تحت الظفر الإصبع الصغيرة حاجة وساخة كذا، وبعدين أنا عدت الصلاة وعدت الوضوء وعدت الغسل. فتجده يشدد في جزئيات صغيرة، وأحيانا يكون في رجلها كرم الله الجميع شقوق، تعرفون الشقوق هذه موجودة في الرجل، فيقول: غسل جسمي كله إلا الشقوق هذه اللي في رجلي، وبعدين مسكتها وقعدت أغسلها واحدة 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 لين يخلصها. فمعاناة شديدة جدا يعانيها من الموسوسون، لذلك يتشددون. بينما المتبذلين لا، والله لو يطرش سطل ما بي، فيختلفون. فجعلها ابن عقيل في أوساط الناس. نعم. كما رجعنا
لا المتبذلين ولا الموسوسين، كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه نفوس أوساط الناس.
هذا ما يذكرون حتى كتب الفقه المختصرة، أنه لا تتبعه همة أوساط ليش الناس، فبنوها على أوساط الناس، فهي المسألة أصبحت عرفية. ونص أحمد
في هذا كما حكيناه، وذهب إلى قول ابن عباس رضي الله عنه.
إذن المرجع هو أنت، ما فحش في قلبك. نعم.
فصل.
ولذلك لا زالت المسألة ما دام وصلت لهذا المستوى، فترجيح أنها لا ينقض الوضوء أقرب قوة، لكن ليس مرجح القوي. نعم.
فصل. والقيح والصديد كالدم فيما ذكرناه.
لأنهم يرون أن القيح والصديد إيش؟ نجسة. لماذا نجسة؟ لأنها متولدة من الدم، والدم نجس، فكانت نجسة مثله. وضحت هذه المسألة؟ نعم. طبعا مسألة الدم ونجاسته ما أدري ناقشناها ولا لا، لكن يبقى أن نجاسة الدم كما قلت لكم ذكر حوالي 10 أو 8 من علماء السلف الإجماع على أن الدم نجس. طبعا دم الحائض نجس، هذا لا يختلف فيه أحد، لكن دم غير الحائض. ولم يعرف أن قائل بأن الدم لا ينجس إلا في عصر الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، فذكر أنه طاهر. ثم جاء الألباني فانتصر لهذا القول في السلسلة الصحيحة، كتاب السلسلة الصحيحة، انتصر لقول من قال أن الدم طاهر، واستدل بحديث ابن مسعود أنه نحر جزورا ثم صلى وعلى بطنه من كرش هذه ليش الناقة ودمها فصلى، فبنى الشيخ على أن الدم طاهر. هذا الدليل ليس فيه أي دلالة، موجود كرش على ثيابه، شوية كرش مع شوية دم موجود على ثيابه، ما وصلت إلى درجة الفاحش، وهم يقولون بالفاحش أصلا المذاهب، فهو بعيد. نعم.
والقيح والصديد كالدم فيما ذكرناه، وأسهل وأخف منه حكما عند أبي عبد الله لوقوع الاختلاف فيه، فإنه روي عن ابن عمر والحسن أنهم لم يروا القيح والصديد كالدم، وقال أبو مجلز في الصديد: لا شيء، إنما ذكر الله الدم المسفوح. وقال الأوزاعي: في قرحة سال منها كغسالة اللحم لا وضوء فيه. وقال إسحاق: كل ما سوى الدم لا يوجب وضوء. وقال مجاهد وعطاء وعروة والشعبي والزهري وقتادة والحكم والليث: القيح بمنزلة الدم. فلذلك خف حكمه عنده، واختياره مع ذلك إلحاقه بالدم وإثبات مثل حكمه فيه، ولكن الذي يفحش منه يكون أكثر من الذي يفحش من الدم.
نعم. والقلس.
فصل. والقلس كالدم ينقض الوضوء منه ما فحش. قال الخلال: الذي أجمع عليه أصحاب أبي عبد الله عنه أنه إذا كان فاحشا أعاد الوضوء منه، وقد حكي عنه فيه الوضوء إذا ملأ الفم، وقيل عنه إذا كان أقل من نصف الفم لا يتوضأ، والأول المذهب. وكذلك الحكم في الدود الخارج من الجسد إذا كان كثيرا نقض الوضوء، وإن كان يسيرا لم ينقض، والكثير ما فحش في النفس. فصل. فأما الجشاء فلا وضوء فيه، لا نعلم فيه خلافا. قال مهنا: سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج من فيه الريح مثل الجشاء الكثير، قال: لا وضوء عليه. كذلك النخاعة لا وضوء فيها، سواء كانت من الرأس أو الصدر، لأنها طاهرة أشبهت البصاق.
نخاعة أو نخامة، يقول لا وضوء فيها سواء كانت من الرأس. ما أدري كيف تكون النخامة من الرأس، أنا كان فيه نوع من التخيل أنها تنزل من الرأس من الدماغ، هذا ليس بصحيح. النخامة تأتي من الصدر والحلق كما قال، أو الصدر. طيب، أكل لحم الجزور يطول الكلام فيها، فرأيت أننا لا نشق عليكم، نجلس نتكلم فيها نصف ساعة، نكتفي بهذا. ما أدري يناسبكم نوقف على الدرس الجاي. هذا أنت واحد نأخذها، لأن خليها ترى إذا أخذناها لازم نأخذها ساعة لربع إلى نصف ساعة، خليها مترابطة، خليها تقعد. طيب إذن، ها طيب إذا نقف هنا. ولحم الجزور من أفضل ما بحث ابن قدامة في هذا الباب، باب لحم الجزور، وبحث بطريقة المناظرة. طريقة إيش المناظرة؟ هذه من مسائل المناظرة، لحم الجزور. نقف هنا، وجزاكم الله خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا إجماع.